الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الحرب النظامية ضد إيران انتهت، لكن الحرب المعرفية والاقتصادية والسياسية والأمنية ما زالت قائمة. الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة بحثا عن منفذ هجوم حوارة ويستهدف مستوطنين بالخطأ. واشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم ومدن أخرى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن الحرب النظامية ضد إيران انتهت، لكن الحرب المعرفية والاقتصادية والسياسية والأمنية ما زالت قائمة وتشتد يوما بعد يوم، مضيفا: تم تحييد وإحباط كل هذه الحروب بفضل الصمود وبركات المقاومة والشهداء. وذكر قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم أعضاء المؤتمر الوطني لتكريم شهداء محافظة أردبيل أن هذه المدينة هي من المدن التي لعبت دورا بارزا في تاريخ إيران المعاصر. وأكد سماحته أن طريق مواجهة الحرب المعرفية والاقتصادية والسياسية والأمنية لجبهة العدو يكمن في الاستمرار على طريق الشهداء والعمل وفق سيرتهم المتمثلة بالمجاهدة والصمود والمقاومة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن القوات المسلحة الإيرانية وبدعم من الشعب خيبت أمال الأعداء وأحبطت مؤامراتهم. واعتبر محمد باقر قالبة في الأنشطة المعادية للولايات المتحدة بجميع أنحاء العالم هي نتاج مباشرة لسلوك واشنطن الإجرامي بحق الشعوب المظلومة والمستضعفة. وشدد قالبة على أن صحوة الشعوب تأتي كرد فعل على سنوات من النهب والعقوبات غير الإنسانية والغزو الثقافي للأمريكيين. كلمة قالباف أمام أعضاء مجلس الشورى تأتي بمناسبة ذكرى الانقلاب في على الحكومة الوطنية الإيرانية عام 1953 بدعم من المخابرات الأمريكية. أكد قائد القوات البحرية بحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن إيران ودول الجوار في الخليج الفارسي قادرون على إرساء الأمن بالمنطقة وليسوا بحاجة لوجود الأجانب. واعتبر الأدميرال تانكسيري رصد بحرية حرس الثورة تحركات السفن الحربية للدول الأجنبية المعادية دليلا على أن الشعب الإيراني لن يسمح بتحول هذه المنطقة الاستراتيجية إلى مسرح للأعداء ومزعزعي الأمن. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في الضفة الغربية بحثا عن منفذ هجوم حوارة قرب نابلس والذي أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى إصابة عشرات الفلسطينيين خلال عمليات التفتيش الصهيونية، لافتة إلى استهداف جنود الاحتلال عددا من المستوطنين عن طريق الخطأ. وفيما أطلق مقاومون فلسطينيون النار على حاجز عسكري للاحتلال قرب القدس المحتلة، دعا وزير المالية الصهيوني الجيش لتنفيذ عملية بالضفة لاستعادة ما أسماه الردع والأمن. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته مع طقوس تلمودية بمنطقة باب الرحمة. من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام عبرية أن منظومة القبة الحديدية للكيان الصهيوني اعترضت طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف. وأشار الإعلام العبري إلى إسقاط الطائرة بصاروخين، مضيفا أن المسيرة انطلقت من مدينة رفح جنوب القطاع على حد قوله. تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث وامتدت إلى مدن الفاشر ونيالا في دارفور والفولة بولاية غرب كردفان. وأعلن الجيش أن الطائرات مسيرة قصفت أهدافا للدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن من ضمن الأهداف مبنى يستخدم مخزنا للذخيرة. وفي هذه الأثناء قال شهود عيان أن عملية الدخان تصاعدت من وسط الخرطوم بعد قصف جوي نفذته طائرات مسيرة. كما أفادت مصادر إعلامية بسماع صوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش والدعم السريع وسط أم درمان. وحول مستجدات القتال المتواصل في السودان بين الجيش والدعم السريع، تابعوا هذا التقرير.
توسع نطاق الحرب الجارية منذ أكثر من 4 أشهر في السودان، حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث، كما امتدت إلى مدن الفاشر ونيالا في دارفور غربا والفولة بولاية غرب كردفان جنوبا. وأعلن الجيش السوداني أن طائرات مسيرة قصفت أهدافا للدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن من ضمن الأهداف مبنى يستخدم مخزنا للذخيرة. وفي الأثناء قال شهود عيان إن أعمدة الدخان تصاعدت من وسط الخرطوم بعد قصف جوي نفذته طائرات مسيرة. كما أفادت مصادر خبرية بسماع صوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش والدعم السريع وسط أم درمان. وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور قال متحدث باسم الجيش السوداني إن الجيش تصدى لمحاولات عدة لقوات الدعم السريع للتقدم نحو المدينة. وفي السياق قالت سلطات إقليم دارفور إن المعارك التي شهدتها مدينة نيالا خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى، واصفة الوضع في المدينة بأنه مأساة حقيقية، محذرة من أن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب عدد المصابين في نيالا. ودعت السلطات المانحين والمنظمات الإنسانية إلى سرعة تقديم الإعانات الضرورية إلى سكان نيالا الذين أصبحت أوضاعهم المعيشية حرجة. كما وصلت المعارك إلى مدينتين كبيرة هما الفاشر والفولة في تطور فاقم المخاوف حيال مصير مئات آلاف النازحين الذين كانوا قد فروا إليهما من أعمال العنف في إقليم دارفور. وأفاد شهود بأعمال قتالية في الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور. وأما بالنسبة للتداعيات الإنسانية لاستمرار القتال، أعلنت منظمة اليونيسف حاجتها العاجلة إلى 400 مليون دولار لدعم 9 ملايين من الأطفال الأكثر ضعفا في السودان. وأضافت المنظمة أن هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتوفر لا يتيح لها الوصول إلا إلى 10% منهم.
طرد حاجز تابع للجيش السوري تل آليات أو رتلا آليات لقوات الاحتلال الأمريكية في قرية تل الدهب بريف القامش الجنوبي. وذكرت مصادر محلية حاجزا للجيش السوري طرد رتلا مؤلفا من 4 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعه من المرور عبر قرية تل الدهب بريف القامش الجنوبي. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول أن الحرب النظامية ضد إيران انتهت، لكن الحرب المعرفية والاقتصادية والسياسية والأمنية ما زالت قائمة. الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة بحثا عن منفذ هجوم حوارة ويستهدف مستوطنين بالخطأ. واشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم ومدن أخرى. وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم طيب المتابعة. هذا خالد عبد الله يحييكم والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم، بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخليا، حيث تذهب معظم توقعات المراقبين السياسيين والمتتبعين لمسارات الأحداث والسياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، إلى أن السلطة الأمريكية تسير في اتجاهات تعميق الخلاف الداخلي وانحسار النفوذ الأمريكي في العالم، لا سيما في منطقتنا. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تقرير للباحثة في العلوم السياسية وفاء الريحان عن نهاية الإمبراطورية الأمريكية بحلول عام 2030. عنوان الحلقة: نهاية الإمبراطورية الأمريكية أكثر من توقع. تابعونا بعد هذا الفاصل. يتحدث الكثيرون عن نهاية الإمبراطورية الأمريكية بحلول عام 2030 وأن عصر الرئيس دونالد ترامب ما هو إلا بداية النهاية لهذا الانهيار المتوقع، وقليل من يخرج عن تلك الرؤية ويقدم طرحا مغايرا بأسانيد وأدلة مدعمة له. ويمثل هذا النموذج الأخير عالم السياسة الأمريكي والعضو في الحزب الجمهوري جورج فريدمان في كتابه الجديد بعنوان العاصفة قبل الهدوء: الخلافات الأمريكية وأزمة عشرينيات القرن الحادي والعشرين والانتصار بعدها. يعرض فريدمان في هذا الكتاب رؤيته لما سيؤدي إليه عقد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين من اضطرابات كبيرة وإعادة تشكيل للحكومة الأمريكية والسياسة الخارجية والاقتصاد والثقافة، ولكنه يتوقع أن تتجاوز الدولة الأمريكية الأزمة. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. عنوان الحلقة: نهاية الإمبراطورية الأمريكية أكثر من توقع. تابعونا بعد هذا الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، وفي هذا الإطار قدم رؤيته للتاريخ في حركته الدورية، حيث استعرض طبيعة الشخصية والقيم الأمريكية، ثم تناول الدورتين الرئيستين اللتين تحكمان التاريخ الأمريكي من وجهة نظره، وانتهى بتقديم تصور للمستقبل واصفا الأزمة التي يعتقد حدوثها عندما تتقارب الدورتان في العقد من عام 2020 إلى عام 2030، وكيف سيتم اجتيازها إلى مرحلة أكثر قوة وازدهار. يعود فريدمان إلى لحظة تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم الاتفاق في المؤتمر الدستوري على إنشاء الحكومة الأمريكية، التي يقول إنه تم تصميمها وهندستها على نحو معين فيما يعرف بآلية الحكومة، وهي الهياكل والعمليات المرتبطة بالحكومة، ومنها المتابعة والمساءلة للتنفيذيين، وذلك انطلاقا من جانبين. الأول أنهم لا يثقون في الحكومة التي من الممكن أن تتحول إلى الاستبداد، والثاني أنهم لا يثقون في الأفراد، خاصة أن هناك أشخاصا يسعون لتحقيق مصالحهم، بما يجعل الحكومة تحيد عن تحقيق الصالح العام. ووفقا للكتاب، فإن هدف المؤسسين من اختراع تلك الآلة التي تضبط نفسها هو خلق مجال من الحياة الخاصة يحصل فيه المواطنون على السعادة التي وعدوا بها في إعلان الاستقلال بعيدا عن السياسة، ويعبر عن تلك المساحة الخاصة في مجالات كالتجارة والصناعة والدين والترفيه وغيرها. يعبر ما سبق وفقا لفريدمان ضمنا عن فكرة الحق في السعي إلى السعادة، فالدولة لن تعوق أحدا ما دام سيتم تحديد مصير الفرد من خلال شخصيته ومواهبه، رغم أن ذلك في مرحلة لاحقة تخطى فكرة الفصل بين الدولة والحياة الخاصة إلى خلق توترات مستمرة بينهما، منها على سبيل المثال أن الرغبة في عدم زيادة الضرائب مع السعي إلى تقديم خدمات متزايدة من الإشكاليات التي تواجه الحكومة في سعيها المستمر إلى توسيع قوتها وتمويلها دون الالتزام بأي تحسينات.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
على أي حال، يعتبر الكاتب أن النظام الأمريكي الذي تم تأسيسه على هذا النحو فريد من نوعه، فهو لا يرتبط فقط بالأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة، ولكن أيضا الذين يختارون أن ينتموا له، وتلك النقطة هي ما تجعل الولايات المتحدة مختلفة عن غيرها من الدول الأخرى، ذات التاريخ واللغة والثقافة والمكان المشترك. فنجد فرنسا واليابان مثلا مرتبطتين بماضيهما، أما الولايات المتحدة فهي متجذرة في اختراع شكل من أشكال الحكومة مصمم لغاية أخلاقية وعملية، وبالتالي فإن مفهوم الجمهورية الأمريكية ذاته مصطنع وغير مرتبط بالماضي. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم في نفس هذا اليوم، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والكلمة التي ألقاها في 11 من حزيران يونيو 2023 خلال لقائه العلماء والمتخصصين والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية، وحديثه عن أهمية الاستفادة من العلم النووي في مجالات مختلفة من حياة الناس وفوائده للصناعة والزراعة والبيئة وتحلية المياه والصحة وعلاج الأمراض وأهميته لقوة البلاد ومكانتها، وإن سبب تركيز الأعداء على الطاقة النووية هو معارضتهم إيران القوية، فكونوا معنا مشكورين. أعزائي الأفاضل، تطرق سماحة السيد القائد إلى التمادي الغربي والتطاول وتجاوز الحدود بشأن اتفاق الضمانات، فقال في هذا الخصوص:
حقيقة ديگري كه ديده شد منطق غير إنساني وغير منصفانه وزورگويانه مخالفين ما.
الحقيقة الأخرى التي شهدت هي المنطق اللا إنساني والمجحف والمتجبر لدى خصومين. إنهم يتجبرون، أي لديهم توقعات من بلدنا تتجاوز اتفاقات الضمانات الرائجة في العالم، وهم يقولون تجبرا: لا تفعلوا كذا وكذا، ولا تتجاوزوا، ولا تتخطوا سطح الأرض في بناء منشآتكم. لماذا؟ إذا لم يكن في قلوبكم مرض وليس لديكم غرض ولا تريدون أن تهددوا، فلماذا تخشون أن يكون لدينا منشآت في بعض النقاط المحصنة؟ لقد انكشف منطقهم اللا إنساني والمجحف. كانت هذه أيضا حقيقة ظهرت خلال هذا التحدي. الحقيقة الأخرى هي أن الأطراف الذين نتعامل معهم والمعارضين لنا غير جديرين بالثقة في وعودهم. حتى الآن وطوال هذه الأعوام الطويلة، بطبيعة الحال أنتم ذوي السوابق الأطول في هذا الملف النووي، ملتفتون إلى أي الأمور أشير. قدمت وعود كثيرة في مختلف القطاعات، سواء كانت الحكومات التي كانت الطرف المقابل لنا في المفاوضات أم الوكالة الذرية نفسها. لقد قدموا وعودا ولم يعملوا بها مرات عدة، وعود غير قابلة للتحقق. هناك انعدام للثقة. إذن من مكتسباتنا المهمة خلال هذا التحدي على مدى 20 عاما أننا أدركنا أنه لا يمكن الوثوق بوعود هؤلاء وكلامهم. هذه مكتسبات مهمة ولتنظروا إليها بعين الأهمية. لقد تلقينا الضربات في مواضع كثيرة بسبب هذه الثقة في غير محلها. إنه في غاية الأهمية أن يدرك أي شعب ومسؤولو أي بلد ويعرفوا أين ينبغي لهم أن يثقوا وأين يجب أن لا يثقوا. أدركنا هذا الأمر وعرفنا طوال هذه الأعوام 20 من الذين يمكن الوثوق بهم ومن لا يمكن. حسناً، كان هذا ما يتعلق بأهمية القضية النووية. لقد قلت أنتم تعرفون هذه الأشياء ربما أكثر منا، لكن أود أن يعرف الناس
أهمية مسألة حسية عرض کردم شما این چیزا رو شاید بیشتر از ما میدونید. دلم میخواد مردم بدونن.
أيها الأكارم، نحييكم أطيب تحية ونشكركم على طيب المتابعة. السيد الإمام الخامنئي حفظه الله تطرق إلى السياسات الغربية لإبقاء الشعوب ضعيفة، فقال سماحته:
موضوع دومی که مطرح میکنم درباره اشاره به پیشرفت‌های این صنعت در کشور.
الموضوع الثاني الذي أطرحه هو إشارة إلى تقدم هذه الصناعة في البلاد. بالطبع أنا لست تقنيا وليس لدي معلومات كافية في هذه المجالات لأقولها، فهذه مهمتكم أن تقولوا ما هي أنواع التقدم. أود أن أشرح بعض العموميات. أود أن أقول عبارة كمقدمة: لقد دخلت في أدبياتنا السياسية كلمتا مستضعف واستضعاف، فنقول الشعب الفلاني شعب مستضعف، أو كنا شعبا مستضعفا قبل الثورة الإسلامية. كلمة مستضعف هذه مليئة بالمعنى والمضمون. ما معنى مستضعف؟ أي الشخص الذي أبقي ضعيفا. مستضعف تختلف عن ضعيف، الضعيف تعني الضعيف، ومستضعف تعني ذلك الذي أبقوه ضعيفا. إبقاء الشخص ضعيفا هو معنى مستضعف، وله حالتان: تارة تأتي قوة عظمى وتركب على ظهر شعب ما وتهيمن عليه وتبقيه ضعيفا، مثل القوى الاستعمارية التي كانت تبقي البلدان المستعمرة ضعيفة. لقد أبقى البريطانيون دول شبه القارة الهندية ضعيفة لسنوات طويلة. إذا رجعتم إلى هذا الكتاب لمحات من تاريخ العالم الذي كتبه نهرو رئيس وزراء الهند السابق الذي كان رجلا مثقفا وعالما، تجدون أنه يشرح فيه ما كانت عليه الهند قبل دخول البريطانيين وما حدث بعد دخولهم، وكم تراجعت وكم صارت خالية الوفاض. هذا هو الاستعمار. لذلك من حالات الاستضعاف أن تأتي قوة وتجعل شعبا يتراجع، وهو أمر سيء وخطر. الأخطر من هذه الحالة الثانية من الاستضعاف عندما يعتقد شعب أنه ضعيف ويصدق أنه فاشل ويعتقد أنه لا يستطيع، هذا خطر جدا.
باور کنه بی‌ارزه است، باور کنه نمیتونه، این خیلی خطرناکه.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كل من في الكون أمسى تائها ويعيش يأسا، فمتى سيطيب نفسا؟ هل هناك دواء؟ فالحبيب متى سيرضى؟ حتى بالوصول سنحظى. أمست الأرواح مرضى فالظهور شفاء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء. الموعود قد هل، يوم سعد حين أقبل. أيها المهدي فاقبل شوقنا للقاء. لك تشتاق القلوب ب بك مولاي تذوب ينتهي اليوم الغروب حينها الضياء بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء فالخلاص من السماء أنت مهدي الحياة. واصطبار القلب نار وبكم يبنى الفخار ويرتجي اللقاء هل ترى حان الوصال فنرى وجه الكمال ونصير بخير حال بالطلعة الغراء بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء فالخلاص من السماء
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة. لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري. كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس، تسلط على بنيه. في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب، وضع رأس يد على رأسه، وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده، اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذ. واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله، ازدراء عزلة، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف، ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه العمال اللي كانوا يعملون في أراضيه، تركوه، ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر. منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شماته، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين، الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء، غسل جسده وشرب من الماء رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها المستمعون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. كنا قد تحدثنا في حلقة صباح أمس أيها الإخوة عن حوار البطولة والشهامة الذي دار بين الحسين عليه السلام وولده علي الأكبر حول هدفهم، والذي انتهى بقول الأكبر: إذن لا نبالي بالموت ما دمنا نموت محقين، وبرد والده إذ قال: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. وسنستمر اليوم في الحديث عن البطولة في كربلاء. إن علي الأكبر بكلماته التي قالها لسيده الحسين سلام الله عليه لم يكن يعبر فيها عن نفسه وروحه بشكل خاص، بل كان يتكلم باسم الشباب العشرين من أحفاد أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وكان يعلن قرارهم الأخير الذي هاجروا من المدينة لأجله. وكان في طليعة أولئك الشباب العشرين العباس بن علي، وهو أكبرهم سنا، وكان الحسين عليه السلام يحبه حب الأخ لأخيه والوالد لولده الوحيد. وللعباس عليه السلام من المؤهلات والصفات الفاضلة ما جعله محببا لكل عارفيه، وقد قال فيه الشاعر: أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. وكما تكلم الأكبر باسم الطالبيين جميعا، فقد تكلم العباس باسمهم بمناسبة أخرى وبنفس الروح والعزيمة والاستهانة بالحياة التي كان يحملها علي الأكبر، وذلك عندما عرض عليه ابن ذي الجوشن الأمان لاتصال أمه أم البنين بنسبه، فرد عليه العباس بعد أن أمره الحسين عليه السلام بالرد عليه قائلا: لعنك الله ولعن إمامك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ ولقد كرروا تصميمهم على التضحية في سبيل الحق الذي يمثله الحسين سلام الله عليه مرة أخرى، وذلك عندما جمع الحسين أنصاره وأهل بيته وأذن لهم بالانصراف وقال: إن القوم لا يريدون غيري، وقد أذنت لكم بالانصراف في ظلمة هذا الليل، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي. وكان أول المتكلمين باسمهم جميعا العباس بن علي عليهما السلام، فقال: ولم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك يا أبا عبد الله؟ لا أراني الله ذلك أبدا. وتتابعوا جميعا على الكلام بنفس الروح واللغة التي تكلم بها العباس. وفي اليوم العاشر من المحرم، اليوم الحاسم الرهيب، كان الشباب يتسابقون إلى الموت بأرواحهم الطيبة السخية بالبذل والفداء في سبيل إمامهم الحسين عليه السلام. وكما كان الأكبر يتكلم باسمهم ويعبر عما في نفوسهم وضمائرهم، فقد كان أول شهيد من أولئك الشباب العلويين الأبطال. وحينما أقبل على المعركة قال: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي. وتناولته السيوف والرماح بعد أن فتك بهم فتكا ذريعا، وقتل العشرات من فرسانهم وأبطالهم الأشداء، وأدى للبطولة حقها وللشهادة كرامتها. وتتابع الشبان الواحد بعد الآخر دفاعا عن الحق والعقيدة وكرامة الإنسان ومبادئ الإسلام العظيم، مطمئنين بالمصير الذي أعد لهم والنصر المبين. وستبقى مواقف أنصار الحسين وشباب كربلاء بالذات في سبيل الحق والمبدأ والعقيدة مثلا كريما لكل ثائر على الظلم والجور والطغيان إلى حيث يشاء الله. وسلام الله عليهم حين ولدوا وحين استشهدوا وحين يبعثون مع الأنبياء والصديقين وشهداء بدر وأحد، ورحمته وبركاته. إننا هنا أيها الإخوة نتمنى لشبابنا الذين ينشدون التحرر من الاستغلال والاستعباد وتسلط الحاكمين أن يرجعوا إلى تعاليم الإسلام وسيرة أهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وندعوهم لأن يتعلموا من مدرسة كربلاء ويقتدوا بشبابها الذين كانوا ثورة عارمة على الظلم والتسلط والاستغلال والاستعباد، وسيجدون فيها وفي الإسلام ما يغنيهم عن تلك المبادئ المستوردة من هنا وهناك، والتي تنطوي على أسوأ أنواع التسلط واستعباد الشعوب باسم الحرية والعدالة وما إلى ذلك من الشعارات البراقة الجوفاء التي يتاجرون فيها لتضليل الشعوب. ولكل هؤلاء الشباب نضرب لهم مثلا شباب شعبنا المسلم في إيران، الذي وقف بكل شموخ وكبرياء أمام تلك المبادئ اللا إسلامية، وقف مدافعا عن العقيدة والمبادئ الإسلامية مقدما في سبيل ذلك الهدف المقدس الغالي والرخيص. فتحية لشهدائنا الأبرار وشهداء الإسلام في كل مكان. أعزائنا المستمعين، بهذا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي غدا مع البطولة والتضحية والفداء في رحاب كربلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجان. ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجان. كم يشكو كم يصبر وكم كم يشكو كم يصبر وكم يروي إذا نطق الألم من أنة السجان من أنة السجان.
نحر الشهيد المنذبح براس القناة ومرتفع عيونك تشوفه ويدره كل نظرة تحني لك ضلع. لا يملك يكون الصبر جاجز علي وصفا دمع تبكي القيود وتلتوي من ونتك المنفجر. آه اللي جامعت الأذى لو أخبرت من ذا الذي قد أوثقت في هذه الأصفاد. لتفصمت وتحقمت وتحطمت جزعا له وتبرأت
من أنة السجاد
من أنة السجاد.
ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. كم يشكو كم يصبر وكم يصبر وكم يروي إذا نطق الألم من أنة السجاد من أنة السجاد.
كفينا كلب الجامعة عاشاً تفاصيل الجرح وتحسساً يوم الدفن ضلوعي لحسية مكسرة. عنا الجفوف تدوراً كفياً تفرع القنطرة. يا ويلي هن اللم لمن الأكبر وصال موذرة. ويلي لتلك النائبات كأن
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية.